كده بدأ البث. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ما في صوت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأعتذر لحضراتكم عن التأخير بسبب يبدو مرتبط بالبث، أو تم تحديث الجهاز فأبى أن يفتح إلا أن تتم برمجة جديدة للكمبيوتر، استغرقت كل هذا الوقت السابق. فنحن الآن على مقربة من الساعة 3:45 حتى ندرك يعني بداية الوقت ونهايته. يعني بتوقيت مكة طبعا، تركيا عندكم 2:45 في القاهرة نصف. أقول مشاهدي الكرام، هذا درسنا 93 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإسلام؟ وقال: ما الإيمان؟ وفي الثالثة قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر الحديث، ونحن بدأنا الكلام عن الإحسان في المحاضرتين السابقتين، محاضرة تمهيد حول الإحسان بصفة عامة، والمحاضرة الثانية كانت تعريفا للإحسان لغة واصطلاحا، والفرق بين الإحسان والإفضال والإنعام. ثم رحنا نتحدث عن الإحسان في القرآن الكريم. إن شاء الله الصوت يكون جيد والبث يكون الآن جيدا إن شاء الله. أطمئن. الحمد لله. إذن محاضرة حول الإحسان بصفة عامة، والثانية حول مقدمات في الإحسان، أو لا تعد مقدمة على قدر ما هي شرعنا في الموضوع. يعني المقدمة مثلا في تعريف الإحسان لغة واصطلاحا، أذكر لكم شيئا من باب الربط والتلخيص. الإحسان ضد الإساءة، ومصدر أحسن أي جاء بفعل الحسن. والإحسان اصطلاحا نوعان: إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل لها. وإحسان في حقوق الخلق هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم، وبحسب الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه، وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه والسبب الداعي له إلى ذلك. والإحسان على وجهين: أحدهما الإنعام على الغير، والثاني إحسان في فعله، وذلك إذا علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا. ثم رحنا نذكر الفروق بين الإحسان والإنعام والإفضال والفضل، وشرعنا نتحدث عن الإحسان في القرآن الكريم، وهو موضوعنا الذي بدأناه ولم نكمله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وألقينا نظرات حول هذه الآية الكريمة من سورة النحل، وتناولنا أيضا قول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. كما تناولنا قول الله جل وعلا في قصة قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وتناولنا هذه الآية بالتفسير أيضا، وكان من بين ما ورد فيها ما قاله الشوكاني: وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بما أنعم به عليك من نعم الدنيا. وقال عز من قائل:
إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا المأمور به هو الإحسان المطلوب منكم، ومطلوبكم أنتم من الله هو رحمته، ورحمته قريب من المحسنين الذين فعلوا ما أمروا به من دعائه خوفا وطمعا، فقرب مطلوبكم منكم وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه منكم وهو الإحسان، الذي هو في الحقيقة إحسان إلى أنفسكم، فإن الله تعالى هو الغني الحميد، وهو القائل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين له دلالة بمنطوقه، ودلالة بإيمانه، ودلالة بإيمائه وتعليله، ودلالة بمفهومه. فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان، ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب مستحق بالإحسان فهو السبب في قرب الرحمة منهم، ودلالته بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين. فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين، وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة بعدا ببعد وقربا بقرب، فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه برحمته، ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته. والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ويبغض من ليس من المحسنين، ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه، ومن أبغضه فرحمته أبعد شيء منه. والإحسان هاهنا هو فعل المأمور به، سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه، فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله، والإقبال عليه والتوكل عليه، وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة وحياء ومحبة وخشية. فهذا هو مقام الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله جبريل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد بتصرف. الإحسان في القرآن الكريم، ما أكثر آيات الإحسان في القرآن الكريم، فتعالوا بنا نأخذ منها نماذج، وإلا فالاستيعاب أمر غير مستطاع. فإن الله سبحانه وتعالى حدث عن عباده المحسنين كما حدث عن عباده المتقين، والتقوى والإحسان يلتقيان في كثير من المعاني. فالله سبحانه وتعالى ذكر في صفات المحسنين ما ذكره في صفات المتقين أو في صفات المؤمنين كامل الإيمان. فأنت تقرأ قول الله عز وجل في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وكما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله يذكر في معنى الإحسان: أن يزيد العبد على ما فرض الله من جنس ما فرض الله. فهنا يذكر ربنا عز وجل جزاء المتقين: إن المتقين في جنات وعيون. وقد سبق الكلام على هذا المعنى عند الكلام عن اليوم الآخر والجنات، إنها ليست جنة ولكنها جنات، وفيها العيون وفيها الأنهار. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم من جنس أداء الفرائض، لكنهم لم يقفوا عند هذا القدر بل ارتقوا إلى الإحسان: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما هي مظاهر إحسانهم؟ منها: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني يجعلون ليلهم هجعات خفيفة، نوم متقطع بسبب اهتمامهم هل بصلاة الفجر؟ لا، فذلك شيء من جنس المفروض، وإنما بسبب قيام الليل. إنهم يريدون أن يقوموا الليل فيؤدوا أمرا زائدا على ما فرضه الله عز وجل عليهم. فالمفروض خمس صلوات في اليوم والليلة، وتنتهي بصلاة العشاء، لكن هؤلاء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فهذا مظهر من مظاهر إحسانهم، فهم أهل قيام الليل، قل أو كثر، في أول الليل أو في آخره، والتي تنامون عنها خير من التي تصلونها أول الليل، ولكن على حسب حالك وعزمك أو عزيمتك. وفي الحديث عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: كان أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وفي الحديث أيضا: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن البدن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ محمد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخت هبة الله. أعود: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. من مظاهر إحسانهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فهم لذلك محسنون، وهم لذلك جعلهم الله عبادا خلصا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. نعوذ بالله تعالى. وفرق الله بينهم وبين غيرهم في مثل قوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، كما وصفهم بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم إنا نسألك من فضلك. وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مظهر من مظاهر الإحسان. وبالأسحار هم يستغفرون، مع الثلث الآخر من الليل في استعداد، في استيقاظ، في قيام ليل، في استعداد للفجر، في استغلال وقت تجلي الرحمات والتنزل الله عز وجل، نزول الله عز وجل في الثلث الآخر من الليل يتجلى على عباده وينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق به سبحانه وتعالى، لا نعلم كنهه ولا نعرف كيفيته، ينادي على عباده: هل لا من سائل فأعطيه؟ هل لا من مستغفر فأغفر له؟ هل لا من تائب فأتوب عليه؟ هل لا من كذا؟ هل لا من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فالمحسنون تجدهم في هذا الوقت متيقظين، تجدهم مستغفرين، وبالأسحار هم يستغفرون. هذه آية الذاريات. وفي آية آل عمران: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وهذه بعض مظاهر الإحسان أيضا: الصابرين، القانتين، الدائمين في العبادة المستمرين عليها المطيلين فيها، قنوت طول العبادة، قنوت بالتاء. الصادقين، الصابرين، الصادقين، الصابرين، الخاشعين، الصابرين، القانتين، القنوت قلنا طول العبادة. طيب الآية الكريمة: قل أنبئكم بخير من ذلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وفيها التقاء مع آيات الذاريات: الذين تتجافى جنوب عن المضاجع، أو إنهم كانوا محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون.
وفي أموالهم حق لم يقل معلوم كما في آية المعارج، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه الزكاة المفروضة. لكن هنا قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذا مظهر من مظاهر الإحسان، التطوع، التصدق، الإنفاق الذي يجزي الله عز وجل عليه جزاء لا يتخيله مخلوق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال وفي أموالهم حق، تركه مفتوحا حيث في المال حق غير الزكاة المفروضة، وهو التصدق والإنفاق، وهو المشار إليه في صفات أهل الإيمان الحق، ومما رزقناهم ينفقون، ذكر في صدر سورة البقرة في ذكر صفات المتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وذكر في صدر سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم إنا نسألك من فضلك العميم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فهذه آية من بين آيات الإحسان وبيان بعض صفات المحسنين في القرآن العظيم. قوم لم يكتفوا بالفرائض حتى عاشوا مع النوافل واستزادوا منها فأصبحوا محسنين، والمحسن هنا من يزيد على ما فرض الله من جنس ما فرض الله، لكن يكون نافلة من بعد الفريضة، وهو كما في الحديث القدسي وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. الحديث في الصحيحين. هذا ومن بين آيات الإحسان ما قاله ربنا الرحمن: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. سورة الزمر، وفيها حديث عن الإحسان والمحسنين وما يلقون من جزاء من رب العالمين. والذي جاء بالصدق في قوله وعمله من الأنبياء وأتباعهم وصدق به إيمانا وعملا، أولئك هم الذين جمعوا خصال التقوى. وفي مقدمة هؤلاء خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون به العاملون بشريعته، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهو قول رب العالمين في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ويضرب المثال بالذي جاء بالصدق بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه، ويكون هذا من باب التخصيص أو ذكر المثال، وإلا فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون معنى الذي جاء بالصدق من هذه الأمة في قوله وعمله على رأسهم الأنبياء وأتباعهم، وعلى رأس هذه الأمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وصدق به إيمانا وعملا كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأولئك الذين جمعوا خصال التقى، فهو الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وبما بين التقوى والإحسان من ترادف وتقارب في المعنى، بعد أن قال أولئك هم المتقون ذكر جزاءهم: لهم ما يشاءون عند ربهم، مطلقة مفتوحة، كما في الجنات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لهم ما يشاءون عند ربهم. ثم قال بعدها: ذلك جزاء المحسنين. ذلك جزاء المحسنين، لهم ما يشاءون عند ربهم من أصناف الملذات والمشتهيات، ذلك جزاء من أطاع ربه حق الطاعة وعبده حق العبادة، كما قال هناك في آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أطيعوا الله حق طاعته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. الذي يطيع الله حق الطاعة لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ذلك جزاء من أطاع ربه حق الطاعة وعبده حق العبادة. ثم أردف يقول: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، بما أنهم ليسوا معصومين ويمكن أن يقعوا في السيئات، فسيكفرها الله لهم، بل لا يكتفي بتكفيرها وإنما يبدل سيئاتهم حسنات، كما في آية سورة الفرقان. وهنا ذكر الأسوأ دلالة على ما دونه وهو السيء أو السيئات، فقال: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا في الدنيا من الأعمال بسبب ما كان منهم من توبة وإنابة مما اجترحوا من السيئات فيها، فيثيبهم الله عز وجل على طاعتهم في الدنيا بأحسن ما كانوا يعملون وهو الجنة، ولا يقدر على ذلك إلا الله جل في علاه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. وكهذه الآيات يأتي في ذات السورة أيضا كلام عن الإحسان مع الإقبال على الله، مع التوبة، مع الإنابة. فتقرأ في سورة الزمر كذلك ما قاله ربنا جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
يا رب.
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نعوذ بالله. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.
نسأل الله من فضله. فالآيات إذن في سياق الإحسان،
فيها توبة، فيها إنابة، فيها إقبال على الله جل في علاه. ثم إن الإنسان أكثر ما يتحسر عليه في آخرته أنه يندم على تفريطه، على تفريطه في حق الله عز وجل، بحيث لم يكن تقيا ولم يكن محسنا. ومن هنا يتحسر أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، كان عندي الوقت الذي يمكن أن أؤدي فيه فرض الله وأستزيد عليه، فأتقرب إلى الله بجنس ما فرضه علي، ثم أتحبب إليه محسنا بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كما ذكرنا الحديث. فهنا يتحسر العبد على فواته هذا المقام وبعده عن التقوى والإحسان. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب تراه رأي العين مع أنه كان قبل ذلك علم يقين، فها هو الآن صار عين يقين وحق يقين. أو تقول حين ترى العذاب، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة أرجع تاني إلى الدنيا. والله عز وجل علم من عباده: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهنا يتمنى، والتمني طلب المستحيل. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وذكر هذه الآيات بصدد حديثنا عن الإحسان. إذن كم يتحسر الإنسان أنه لم يكن من المحسنين. هذا وفي كتاب الله عز وجل سجل حافل يحدثك عن الإحسان، عن الإحسان المبدوء بالإيمان، وعن الإحسان الموصل إلى تقوى الرحمن، وعن الإحسان الذي ملؤه المراقبة لله عز وجل وكذا المشاهدة، كما هو في معنى كلام نبينا عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مشاهدة أو مراقبة أو محاسبة على نحو ما سنبينه عند الوصول إلى الإجابة إن شاء الله. إذن لا يزال الكلام حول السؤال: قال ما الإحسان؟ الإحسان في الإسلام شمولي، شمولي بحيث لا يدع صغيرة ولا كبيرة، بحيث لا يترك أمرا ولا نهيا. ولذلك نفهم هذا من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وكلمة شيء في اللغة العربية من صيغ العموم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم هو صلى الله عليه وسلم يضرب لذلك مثلا يقول: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. سبحان الله العظيم، حتى لو أردت أن تقتل حشرة ضارة فأحسن قتلتها، واقتلها مرة واحدة، ولا تعذبها بأن تظل تقطعها أو تقتلها بأكثر من مرة، كما هو في الذبح أيضا: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. من صور الإحسان في الذبحة: وليحد أحدكم شفرته، يعني قبل أن يأتي إلى الذبح، وليرح ذبيحته. ولما النبي عليه الصلاة والسلام رأى أحد أصحابه يذبح شاة أمام أختها قال: أبيت إلا أن تذبحها مرتين؟ يعني هي ترى ذبح أختها فكأنها هي التي تذبح، لماذا أنت تعذبها بأن تريها ذبح أختها؟ أحسن إليها وخبئها، وعندما تريد أن تذبحها فقدها إلى الموت قودا جميلا، وأرحها وسم الله وكبر، وهي ستهدأ مع التسمية والتكبير، وتكون قد حددت شفرتك وقد أرحت ذبيحتك. سبحان الله، يصل الإحسان لهذا الحد. لو أردت أن أقتل حشرة ضارة كالعقرب والحية أحسن في قتلتها، وإذا أردت أن أقيم حدا على إنسان لابد من الإحسان، ثم مع الذبح إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دل هذا الحديث على أن الإحسان شمولي على كل شيء، ولازلنا مع الإحسان في القرآن الكريم. الإحسان في القرآن الكريم عجيب، فيه مجموعة دوائر، بحيث تحسن إلى نفسك أولا، وإلى الوالدين ثانيا، وإلى الأقارب ثالثا، وإلى الأصهار رابعا، وإلى الجيران خامسا، وإلى الجنس الضعيف في المجتمع سادسا، وإلى من يخالفك في العقيدة سابعة، وأن تحسن إلى الحيوان ثامنة، وأن تحسن إلى النبات تاسعة، وأن تحسن إلى الجماد عاشرة. يا سلام، الكلام ده كله في القرآن. إي وربي، إي وربي. خذ أدلة سريعة، لأن كل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى أن تفرد لها محاضرة، لكن نحن هنا نفسر معنى الإحسان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جبريل عليه السلام. يبدأ الإحسان بتلك الدائرة الضيقة، وهي الإحسان إلى نفسك بأن تحملها على طاعة الله وتقربها من الله. قال الله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وفي المقابل وإن أسأتم فلها. قال المفسرون: أي فعليها. ومحل الشاهد في الآية: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. إذن هنا الآية تخصص الإحسان إلى النفس. كيف أحسن إلى نفسي؟ أحملها على طاعة ربي، أقترب من الله، على نحو ما شرحنا في الحديث: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وهذه الكرامات الموجودة للأولياء، ما هو اتحاد حلول يا جماعة. كنت سمعه الذي يسمع به، يعني موفق في سمعك، وبصره الذي يبصر به يوفق فيما يبصر، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها أو يسعى عليها، هكذا. ومن الكرامات: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. سبحان الله العظيم، يجي واحد مخبول يقول: لا، ذا اتحاد حلول، والعبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب أن يكلف. إيه الكلام الكفر ذا والعياذ بالله؟ كفر يؤخذ من كلام الله عز وجل، إن كان في القرآن أو كان في الحديث القدسي. يبقى أولا الإحسان إلى نفسك بأن تحملها على طاعة الله وتقربها إلى الله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فله. بعد الإحسان إلى النفس تجد القرآن الكريم ركز على الإحسان إلى الوالدين في مواضع شتى من القرآن. اقرأ في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. في سورة لقمان وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله أكبر. قال القرطبي لو لم ينزل من القرآن سوى قول ربنا الرحمن وبالوالدين إحسانا لكفى فضلا عن تكرارها كل المواضع التي أشرنا إليها أو ذكرناها سريعا. ثم في الآية تقديم المفعول على الفعل ليفيد الاختصاص وبالوالدين إحسانا جاء بالمصدر ولم يأتي بالفعل ليتجمع كل معالم الإحسان للوالدين. يا الله إحسانا كاملا للوالدين وبالوالدين إحسانا والتقديم والتأخير كما علمت حكمته لم يقل إحسانا بالوالدين بل قال وبالوالدين إحسانا تقديم المفعول على الفعل أفاد الاختصاص الإحسان كله للوالدين. قال زد على ذلك ما زاده الله في سورة الإسراء وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أقل شيء أن الإنسان يتأفف من صنيع فعله أبوه أو من فعل فعلته أمه يفيد منه الضيق أو الضجر أف يشيح بيده. لا ده النهاردة مش بيشيح بيده ده بيمد إيده. ما هو ما فيش تربية ما فيش دين. إنما ده فلا تقل لهما أف. وجاء في الأثر لو علم ربنا كلمة أقل من الأف لقالها فلا تقل لهما أف فما بالك بمن يتسبب في شتمهما وبكائهما وضربهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يا أبتي يا أماه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كما يكون العبد بين يدي سيده ومولاه. ودائما وأبدا أطل الدعاء لهما وأدم الدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرة. إحسان للوالدين. إذن بعد الإحسان إلى النفس الإحسان للوالدين والإحسان للوالدين جاء بعد عبادة الله عز وجل مباشرة كما سمعت في الآيات ومنها آية الإسراء هذه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي سورة لقمان قال أن اشكر لي ولوالديك. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. شفت الإحسان مع الوالدين لدى موضوع كبير موضوع تفرد له خطب ومحاضرات وبيان مظاهر الإحسان وعدم الإساءة والعقوق المادية والحسية والمعنوية وكل الصور. بعد الإحسان إلى الوالدين يأتي الإحسان إلى الأقارب. يأتي الإحسان إلى الأقارب صلة الأرحام. ولذلك في سورة الإسراء بعد البر بالوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ماذا قال بعدها؟ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الآيات فيما يحل لي أن أسميه بالوصايا الغراء في سورة الإسراء وكنت أعظ بها الناس من على المنابر، وفي سورة النساء اقرأ كلام رب الأرض والسماء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. آتف خلطت ما بين آية النساء وآية البقرة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يبقى واعبدوا الله ولا تشركوا به قضية التوحيد، وهي من أفضل ما يحسن الإنسان إلى نفسه بها أن يعيش موحدا وأن يموت موحدا. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد يا رب العالمين. قال بعدها وبالوالدين إحسانا، وأشرنا إلى الإحسان إلى الوالدين. قال وبذي القربى، يبقى النوع الثالث من الإحسان إحسان لذي القربى ذوي القرابة وعلى رأسهم المحارم، وعندك مع المحارم الأصهار، وجمعت آية المحرمات جل هؤلاء في آية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن تكون فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
فهنا إشارة إلى ذكر المحارم وهم ذوو الأرحام، ويضاف إليهم الذكور من الرجال كالآباء والأعمام والأخوال والإخوة وأبناء العمومة، كل هؤلاء ذو قرابة محارم ذكورا وإناثا، ودرجات القرابة المتفاوتة ينبغي الإحسان إليهم بقول ربنا عز وجل وبذي القربى. وانت عندك مع الأقارب الأصهار بيصبحوا قرابة، والله عز وجل سماهم أصهارا لانصهار الأسرتين في بوتقة واحدة، أحدنا بيكون له أب واحد وأم واحدة، فلما بيتزوج بيصبح له أبوان أبوه وحماه، ويصبح له أمان أمه وحماته، وينبغي أن يعامل حماته معاملة طيبة كما يعامل أمه وليس كما يعلمه الإعلام، ويعامل حماه على أنه أب أو عم، ويقول له يا عمي ويقول له يا أبي، ويحسن إلى الأصهار كما قال ربنا هو الذي جعل من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ليه سماه صهرا؟ عشان مصاهرة، انصهار في بوتقة واحدة، عائلة نسبت عائلة، أصبحوا العائلتين كأنهم بمنزلة العائلة الواحدة، حكمة من حكم المصاهرة. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يبقى الإحسان إلى الأقارب وإلى المصاهرة أهل النسب الأصهار وبذي القربى. ثم من بعد هؤلاء ذكرت الآية الجنس الضعيف في المجتمع، اليتامى والمساكين. اليتامى اليتيم ضعيف، والمرأة ضعيف، في الحديث اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، وعلى شاكلة اليتيم يأتي المسكين، عنصر ضعيف في المجتمع، فينبغي الإحسان إليه بكل ما تحمله كلمة الإحسان من معاني أو ما تستطيع أن تقدمه أنت من إحسان إلى هذا المخلوق. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. اليتامى، شوف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولد يتيما وعاش يتيما وأصبح من ألقابه أبو اليتامى، والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تحدثك عن اليتيم تفرد لها عددا من المحاضرات. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهى، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا طيب ولا لهم أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
عندك ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. آيات كثيرة جدا. فضلا عننا أعلق على هذه الآيات. فعندك يبقى بعد ذوي القرابة اليتامى والمساكين وبذي القربى واليتامى والمساكين المسكين الذي لا يجد قوته وليس والمسكين الذي ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان وإنما الذين لا يسألون الناس إلحافا. موظف ومحترم في المجتمع وابن عيلة وابن ناس بس مرتبه ضعيف وعلى نص الشهر بيكون مخلص وهو وأولاده يتضورون جوعا. ده مسكين، ده ندور عليه ونساعده ولا نعطي المتسولين. المتسول اللي بيلح، لذلك واحد قاعد ايه يلح على احد الناس ويلح عليه يقول له ايه، قاعد يقول له اعطيني مما اعطاك الله اعطيني مما اعطاك الله، وبعدين السائل مش راضي يبص فيه أو يبص عليه معرض عنه، فبيقول له أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فراح قال له ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. يعني أنت بتلح في السؤال، روح لما بيقول له يعني فين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال له ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. نكتة أزهرية قديمة معروفة موجودة في الكتب، يعني حقيقة مش كذبة. فالمساكين والمجتمعات الآن، بلد زي بلدنا مصر بقت مسكينة قوي، الطبقة الفقيرة بقت مسكينة وبقت معدومة. الإحسان، الإحسان إلى اليتامى والإحسان للمساكين، يبقى وبذي القربى واليتامى والمساكين. بعد ذلك ذكرت الآية والجار ذي القربى، جارك القريب والجار الجنب الجار البعيد والصاحب بالجنب الجار الكافر. فعندك جار ومسلم وقريب له ثلاثة حقوق، وجار مسلم وغريب له حقان، وجار كافر له حق الجوار. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وعادت لا تقول وابن السبيل. ابن السبيل ده إنسان محترم وابن ناس ومسافر، وسرقوا الشنطة باللي فيها، ضاعت الشنطة في المطار، نزل فندق راح يقضي مصلحته رجع ما لقاش حاجة، نزل في سكن بصوا على الشنطة فكروها مليانة دولارات، خدوا الشنطة باللي فيها مثلا. يبقى ده اسمه ابن سبيل، ده يعان نحسن إليه. الناس اللي كان عندهم وظائف وتغربوا وربنا ألزمهم بالهجرة حتى لا يبقوا في مكان يفتنون فيه في دينهم، أمثالنا تركنا بلادنا خوف الفتنة في الدين. ممكن الفتنة تأتي من سجن وممكن تأتي من مناصب ودنيا. فدول اللي ربنا بيقول عنهم في القرآن إذا لم يخرج إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ليه أعدن للفتنة والسكوت والصمت والتعرض لفتن شديدة؟ ألم تكن أرض الله واسعة؟ زي الناس اللي هاجرت للسودان وماليزيا وأندونيسيا وتركيا وقطر وأوروبا وأمريكا، الدنيا كلها واسعة قدامك يا أخي، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إيه اللي خليك تقعد تعرض نفسك للفتنة وأنت مش كفو سجن أو فتنة منصب؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل. زي الناس اللي سجنوا ما يقدروش يطلعوا، أو اللي غلقت عليهم المنافذ ولا يقدروش يخرجوا. يبقى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. النوعية دي من البشر لما تروح بلد من البلاد ولا لسه لا في شغل ولا مشغلة ولا جمع فلوس ولا خارج من بلده بفلوس، والفلوس اللي معاه فقدها أو سرقت فيه، اسمه ابن سبيل، اسمه ابن سبيل، يعان بالزكاة ويعان بالصدقات. وهنا في باب الإحسان نحسن إليه بكل ما استطعنا من الإحسان في باب الإحسان إلى المخلوق. تعرفت أنه في إحسان مع الخالق وإحسان مع المخلوق، أو إحسان في عبادة الخالق وإحسان في معاملة المخلوق، أهو هو ده. يبقى هنا الآية ذكرت كل هذه الأصناف: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إيه اللي ملكت أيمانكم؟ الرق قديما كان موجودا، ملك اليمين، تحسن إليه، تطعمه مما طعمت، وتكسوه مما اكتسيت، أو تلبسه مما لبست. إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم. فعلمنا الإسلام أن نتقي الله فيهم وأن نحسن إليهم. أطعموهم إذا طعمتم، واكسوهم إذا اكتسيتم، ولا تحملوهم ما لا يطيقون، وإذا حملتموهم فأعينوهم. ده اسمه إحسان لملك اليمين. ومثله الخادم في الوقت الحالي، الخادم والإنسان الموظف عندك واللي شغال عندك، وزي الجماعة اللي بيروحوا مثلا بلاد الخليج وعلى رأسها السعودية، فبيبقى عنده كفيل. الكفيل ده دلوقتي عامل فيها نوع من الرق الجديد في الدنيا، الرق الإسلام قضى عليه، أصبح الكفيل النهاردة بيستخدم الناس اللي تحت كفالته كأنهم عبيد. وصور الظلم اللي موجودة من الكفلاء شيء، يعني شيء زاد على كل حد في الظلم. وما ملكت أيمانك، ياخد لو ملك يمين أحسن إليه، لا تظلم، لا تكلفه ما لا يطيق. إنما يعني تأخذ حقه وتعمل له عقد، وبعدين العقد ده ما يلاقيهوش زي ما أنت كاتبه، وكاتب له مثلا 1000 ريال، وبعدين يروح يلاقيهم 300 ولا 700، وبعدين ممكن تقول له أشيلهم لك، وبعدين تدي له تذكرة وان واي، وانت ما تدهوش الفلوس، وتأكل حق هذا الأجير. هذا الأجير يوفى أجره، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فهما ملكت أيمانكم، تخصص وتعمم. فين الإحسان ده؟ فين الناس المسلمين اللي فاهمين هذه المعاني؟ بتوع السعودية والخليج كل واحد عامل فيها كفيل، إيه اللي بيعمله مع الناس؟ ليه الظلم ده؟ وهي اللي بتشوفوا الدنيا دلوقتي من قليل؟ شوفوا البلاء والوباء اللي عم الأنحاء والأرجاء، فهل لا من عودة؟ هل لا من توبة؟ هل لا من إفاقة؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عندك إحسان مع غير المسلم، مع من يخالفك في العقيدة، تحسن إليه. كيف؟ اقرأ قوله تعالى في سورة المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فاعف عنهم واصفح. شوف الآية في أولها بتقول إيه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. يا سلام، بعد كل ده لا فيه فاقتلهم ولا أبدا، فاعف عنهم واصفح. وده اسمه إيه يا رب؟ إن الله يحب المحسنين. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وهو كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واقرأ قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بر وقسط. البر جماع أعمال الخير، والقسط أعلى درجات العدل، دي اسمها مظاهر الإحسان مع المخالف لك من أهل الكتاب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وننتقل من الإحسان في عالم الإنسان إلى عالم المخلوقات الأخرى: الحيوان، النبات، الجماد. أنت مطالب يا مسلم أن تحسن إلى الحيوان. الإحسان إلى الحيوان ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جدا. حديث أن بغيا من بني إسرائيل سقط كلبا بلغ به الظمأ أو العطش مبلغا فشكر الله لها فغفر لها وهي بغي. وجاء الحديث في رواية رجل نزل بئرا فشرب ثم خرج فوجد كلبا يلهث في الثرى فقال لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من العطش أو الظمأ. فنزل البئر فملأ موقه خفه النعل اللي بيلبسه، ثم أمسكه بطرف أسنانه وصعد البئر بيديه حتى بلغ نهاية البئر وخرج، فسقى الكلب الماء المي المية الموجودة في الخف، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. ده اسمه إحسان للحيوان، وفيه المغفرة ودخول الجنة ولبغي. وعندك من ضمن الأحاديث الرجل الذي دخل الجنة في غصن شوك نحاه عن الطريق، ورجل يتنعم في الجنة بشجرة كانت في طريق الناس تؤذيهم فقطعها. وعندك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة أجر، ده اسمه الإحسان للحيوان. هل عرفت الدنيا هذا الإحسان؟ وهل المسلمون ينفذونه الآن؟ كانت الدنيا غير كان لها وجه غير هذا الوجه، الإحسان مع النبات، الإحسان مع النبات يأخذ صورا متعددة. ومنه أن رجلا نحى غصن شوك عن الطريق فغفر الله له، ومنها إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، حتى مع قيام الساعة فما بالك من قبل ذلك. الإحسان مع النبات، والإحسان مع الجماد، الحجارة والصخر والأرض، الكون الذي نعيش فيه. ماذا قال الله؟ قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إيه مظهر الإحسان مع الجماد؟ عدم الإفساد في الأرض بكل صورة من الصور، عدم تلويث البيئة، عدم تلويث البيئة واللي منها صورة الاحتباس الحراري أو انتشار ثاني أكسيد الكربون أو اختراق الأذون والبلاء المستطير أو نشر الأوبئة والجراثيم إذا كانت بفعل فاعل، والحرب البيولوجية والحرب الجرثومية. يبقى ربنا بيقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهم إذا صح هذا الكلام نشرت الجراثيم ومش عارفين يعالجوها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولم يبق إلا إيه؟ وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. اليوم حصل لخبطة في المواعيد، بدأت متأخر وما عرفتش أعمل المحاضرتين زي المحاضرات السابقة، لكن حاولت أكمل المعلومة التي بدأتها. لا يزال حديثي معكم عن الإحسان في القرآن. ذكرت لكم دوائر الإحسان مع النفس ومع الوالدين ومع الأقارب والنسب والجوار والجنس الضعيف في المجتمع من اليتامى والمساكين ومن يخالفك في العقيدة، والإحسان مع الحيوان، والإحسان مع النبات، والإحسان مع الجماد. وهناك ما يسمى بميادين الإحسان. ميادين الإحسان في العلاقات الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية وعند نزول المصائب وعندما تكون في ضائقة وعند الديات وعند الطلاق وعند الجهاد وفي الحوار الفكري ومع غير المسلم وعند الخصومات ومع اليتامى والضعفاء ومع السياسة والحرب. صور كثيرة من الإحسان وميادين الإحسان مبثوثة في القرآن، سنذكر لها نماذج لا يتسع لها الوقت الآن مع محاضرة ثانية لدنو وقت العصر عندنا، ونترك الكلام عن ميادين الإحسان إن شاء الله، وبقية الكلام عن الإحسان في القرآن والإحسان في السنة إلى محاضرات مقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى.
سامحونا على التأخير الذي لم يكن بيدي، كنت الساعة 2 توقيت مكة جالس على الكمبيوتر، لكن عملية التحديث وغير التحديث استغرقت وقتا ليس بالقصير، فسامحونا. برد السلام على كل الإخوة، بقول لهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخت سندس وهبة الله والأخ محمد الأمين، ما شاء الله محمد الأمين، وبيقول لي من السويس، يعني بيفكرني بالسويس بلدي الثاني، حبايبي الحلوين أخونا محمد الأمين، ربنا يكرمك ثبتنا وياك وبارك في أهل السويس جميعا ويغفر لنا ولكم أجمعين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.